يستطيع أن يصل إليه. وقال فباقي الفقهاء في ذلك، يعني شنو في ذلك؟ في بيع الآبق مع الضمين. تشوفون أن محل كلام في بيع الآبق، وبيع الآبق مثال لما لا قدرة على تسليمه. وقال فباقي الفقهاء في ذلك يعني العام، وذهبوا إلى أنه لا يجوز بيع الآبق على كل حال، يعني مع ضمينة أو بدون ضمينة، إلى أن قال السيد المرتضى: ويعول مبالغون، يعني يستدل فقهاء العامة على عدم جواز بيع الآبق، ويعول مخالفون في منع بيع الآبق على كل حال، يعولون على ماذا؟ على أنه بيع غرر، هاي صغر، بيع الآبق بيع غرر الكبرى، وأن نبينا صلى الله عليه وآله نهى عن بيع الغرر. ماذا نستفيد من هذه الجملة لحد الآن اللي قريناها؟ أولا نستفيد أن فقهاء السنة قد علموا بحديثنا النبي عن بيع الغرر، وسنضيف حتى أصحابنا أيضا علموا، وهذا جبر لضعفه أبدا. ثانيا فهموا من الحديث بطلان وفساد ما لا قدرة على تسليمه، ولذلك طبقوه على العبد الآبق، وهذا هو محل الشاهد في العبارة. إذن الغرار في الرواية شامل لموارد عدم القدرة على التسليم، إلى أن قال السيد المرتضى: وهذا يعني مذهب المخالفين ليس بصحيح، واستدلالهم بالحديث ليس بصحيح. لماذا؟ لأن هذا البيع، بيع الآبق، يخرجه عن أن يكون غرراً. ماذا يخرجه عن الغرر؟ انضمامه، أي انضمام فاعل يخرجه، يخرجه عن أن يكون غرراً انضمام غيره، غير من يعني غير الآبق إلى الآبق، يعني أن يبيع الآبق مع الضمينة. انتهى كلام الشيخ الأنصاري. يقول: وكلام الانتظار صريح في استدلال جميع العامة بالنبوي على اشتراط القدرة على التسليم. والظاهر مصنف يقول: اتفاق أصحابنا أيضا كالمخالفين على الاستدلال بهذا الحديث له، إلا له اشتراط القدرة على التسليم، كما يظهر للمتتبع والحيثيث في عبارة الشهيد الأول التصريح بذلك. إذا النتيجة، النتيجة الرد الثاني على صاحب الجواز: استدلال الفريقين بالحديث النهي عن بيع الغرار في موارد عدم القدرة على التسليم واشتراط القدرة على التسليم. إذن ما قاله صاحب الجواهر لا يساعد عليه لا اللغة ولا العرف ولا الشرع، بل الغرار عام وشامل لكل جهل خاص. وكيف ترى؟ يعني سواء ثبت أن الجميع قد استدلوا بالحديث أو لا، فالدعوة المذكورة من صاحب الجواهر واختصاص الغرار بالجهل بالصفات مما لا يساعدها اللغة ولا العرف ولا كلمات أهل الشارع، حيث بينا أنهم طبقوها من في السمك في الماء والطير في الهواء والعبد الآبق، وكلها ليست مصادق للجهل بالصفات، وإنما مصادق لعدم القدرة على التسليم. ثم يقول المصنف: يوجد رأي آخر معاكس تماما لما قاله صاحب الجواهر. 180 درجة بعكسه. صاحب الجواهر قال الغرار هو الخطر الناشئ من الجهل بالصفات ولا يصدق الغرار حين الجهل بالحصول والوصول إلى يد المشتري، يعني عدم القدرة على التسليم لا يعتبر غرارا. هذا قول وصف. ولكن الشهيد الأول قال بعكس ذلك، قال إذا كان البائع غير قادر على التسليم فهذا غرر قطعا. فوارد عدم القدرة على التسليم غرر قطعا. أما موارد الجهل في الصفات فهذه ليست غرر. طبعا المصنف يرد أن كليهما غرر، عدم القدرة على التسليم غرر والجهل بالصفات غرر، لكن صاحب الجواهر خصص الغرر بالجهل بالصفات دون الثاني، والشهيد الأول عكس المطلب خصص الغرض بموارد عدم القدرة على التسليم ولكن الجهل بالصفات ليس غرضا. فلنبغى عبارته عبارة مفصلة لإقرار ما يحتاج إلى تركيب. قال وما أبعد ما بينه ما بين كلام صاحب الجواهر وبين مع قواعد الشهيد قدس سره، حيث قال الشهيد الأول الغرر لغة ما كان له ظاهر محبوب وباطن مكروه قاله بعضهم. هذا قدر في الدرس السابق نقلنا عن ابن الأثير في النهاية فسر الغرار ما كان له ظاهر محبوب وباطن مكروه، ومنه يعني من الغرر لغة قوله تعالى متاع الغرور لأن لها ظاهر محبوب ولكن باطنها شنو مكروه. وشرعا هذا لغة المؤمن شرعا هو جهل الحصول، يعني خطوطة لنا اشترط القدرة على التسليم فإن لم تكن فهذا غرر. وأما المجهول المعلوم الحصول، شلون المجهول المعلوم؟ الأصح طبعا شيل كلمة المجهول الأولى أجل يعني شيل ولا ما هو من المستقبل وخلاص حفظوا الكلمة الثانية. أنا أقول الأفضل نحن من الكلمة الأولى. وأما المعلوم الحصول ومجهول الصفة فليس غرارا، هذا تماما بعكس ما قاله صاحب الجواهر. زين سؤال شنو النسبة، ما هي النسبة بين الغرر الشرعي وهو الجهل بالحصول وبين الجهل بالصفات؟ يقول الشهيد الأول هي العموم والخصوص من وراء. وبينهما يعني بيننا وبينه الغرر الشرعي والجهل بالصفات عموم وخصوص من وجه. أولا جهة الافتراض من طرف الغرر الشرعي، قال لوجود الغرر الشرعي بدون الجهل بالصفة في العبد الآبق إذا كان معلوم الصفة من الأول من قبله أو وصف الآن بحيث صار معلوم الصفة. لأن هذا غرر شرعي أو لا؟ غرر شرعي أو لا؟ نعم غرر شرعي. لماذا؟ لعدم القدرة على التسليم لا نعلم بالحصول. زين جهل بالصفة أو ليس جهل بالصفة؟ ليس جانب مستعار مورد الاشتراك الاول. مورد الاشتراك من جهة الجهل ووجود الجهل بالصفة بدون الغرض. مثال جهل يقول في المكيل والموجود والمعدود الذي نقع بالقدرة على تسليمه ولكن ما ندري ما هو مقداره. أمامنا طغرة من الخنطة، أنا قادر على تسليمها ولكن ما هو مقدارها ما أدري، فهي مجهولة الصفة ولكن مقدور على تسليمها، فهي ليست غرارا ولكنها مجهولة الصفة. في المكيل والموجود والمعدود إذا لم يعتبر ما ندري كم مقدارها ما هي نوعيته، وقد يتوغل المبيع في الجهالة كحجر لا يدرى أذهب أم فضة أم نحاس أم صخر. هذا أين شنو؟ هذا غرض شرعي أم جهالة الصفة؟ هو قادر على تسليمه فلا يصدق عليه الغرض الشرعي ولكن يصدق عليه الجهل بالصفة. ماذا في الاجتماع؟ ويوجدان معا في العبد الآذر فهو غير مقدور على تسليمه فهو غرض شرعي. المجهول الصفة، فهم غرض وهم مجهول الصفة. ثم قام الشهيد الأول بتقسيم سباعي لمتعلق الغرض والجهل. أيضا نقرأ من العبارة، قال ويتعلق الغرض والجهل. الظاهر أن المراد من الغرض هنا ليس هو الغرض الشرعي وإنما هو الأعم من الشرعي كما سيظهر من الأقسام، لأن بعض هذه الأقسام لا تعتبر غرضا شرعي عند الشهيد الأول، فمراده من الغرض الأعم. ولذلك يكون العطف الغرض والجهل هذا عطف تفسيري، فهو في مقام وبصدد تقسيم الجهل وليس الغرض الشرعي. قال ويتعلق الغرض والجهل أولا تارة بالوجود. شنو الوجود؟ أصلا لا ندري هل هو موجود أو معدوم كالعبد الآثر المجهول الموجود. هذا قبل 10 سنوات، الآن لا ندري حي ميت قتل مع أسامة بن لادن ما ندري عنه، فنذهب بمن؟ بوجوده الآن. فهذا جهل في أصل الوجود. وتارة هذا الثانية، وتارة بالحصول، يعني هو نقطع بوجوده لكن لا ندري يحصل بيد المشتري وهناك قدرة على تسليمه أو لا. وتارة بالحصول كالعبد الآثر المعلوم الوجود لكن معلوم في بلد بعيد لا ندري نصل إليه أو لا. ثالثا وقد يتعلق الجهل بالجنس، طبعا المراد من الجنس مو الجنس المنطقي وإنما المراد الحقيقة النوعية كحب لا يدرى هو هل وحنطة شعير وسلعة من سلع مختلفة لا ندري هل هي ثلاجة طباخ ما أدري شنو ما ندري سلعة، وهذا جهل بالنوع يعني نسميه جهل بالجنس. رابعا وبالنوع، المقصود من النوع هنا الصنف، كعبد من عبيد قال نبعته كعبد من هؤلاء العبيد، فبعضهم كاتب بعضهم مو كاتب، بعضه أبيض بعضه أسود، بعضه عربي بعضه غير عربي، فنوع له أفراد صنف له أفراد عديدة. خامسا وبالقدر، يعني أن تكون الجهالة بالقدر كسيل لا يعرف قدره، أقول أبيع لك هذا البرميل من الحنطة أما الجد هذا بي 100 كيلو 200 كيلو ما أدري. وبالقدر كسيل لا يعرف قدره والبيع إلى مبلغ السهم، يعني بدك تشتري لك أرض زراعية قال لك يا أبيع لك أرض زراعية بس شنو أنا أضرب لك سهم، وين ما يوصل السهم هذا حد الأرض ما أصدق. وكم نحن لا ندري أن السهم
أن يسير 20 متر 50 متر 100 متر فتكون مساحة الأرض مجهولة والبيع إلى مبلغ السهم. ثالثا رقم حتى لا تخترق الأمثلة. ثالثا وقد يكون الجهل بالعين يعني المبيع غير معين كثوب من ثوبين يعني أقول له بعتك أحد هذين الثوبين أو أحد هذين الثوبين وهذان الثوبان مختلفان في القيمة وأعطيت 10,000 وأعطيت 100,000 فالعين غير مشخصة وبالعين كثوب من ثوبين مختلفين قيمة. تابعا والجهل بالبقرة كبيع الثمرة قبل بلوغ الطلاق لا ندري أن هذه الثمرة ستبقى أو تصيبها آفة سماوية فتتلف فهنا حالتان الحالة الأولى أن يبيع الثمرة بدون أن يشترط بدو ضلاعها في المستقبل والحالة الثانية أن يشترط بدو ضلاعها في المستقبل فإن كان لا يشترط فهذا ضرر عند بعض الأصحاب كالشيخ الطوسي والشيخ الصدوق والإسكاري قالوا هذا ضرر لغرض لأنه يجهل بقاء هذه الثمرة أما اشتراك بدو الصلاة إذا قال له بعتك هذه الثمرة بشرط بدو صلاتها فهذا غرر إجماعا ليش غرر إجماعا لأنه اشترط فعلا ليس بمقدوره بدو الصلاة لا بيد البائع ولا بيد المشتري هذا بيد الله سبحانه وتعالى ولا يدرى أنه يبدو صلاحها أو لا يبدو لذلك قال وبالبقاء كبيع الثمرة قبل بدو الصلاة عند بعض الأصحاب هاي عند بعض الأصحاب إذا لم يشترط بدو الصلاة من هم الأصحاب كالشيخ الصدوق وابن الجنيد الإسكافي والشيخ الطوسي أما ولو اشترط أن يبدو الصلاح مستقبلا قال أشتري منك هذه الثمرة بشرط أن يبدو صلاحها بعد شهرين فش يقول؟ يقول لا محالة كان غررا عند الكل. ليش كان غررا؟ هذا الأمر مو بيد الإنسان حتى يشترط على البائع كما هذا تنظير لكونه غررا عند الكل كما لو شرط طيرورة الزرع سنبلا قال لي أبيع لك هاي الأنبلة الآن طلعت قبل يومين أو ثلاثة لكن بشرط أن تصير شنو سنبلا ومن يقول أنها ستصير وتصير شنو هذا تقسيم سباعي لمتعلق شنو الغرض لكن يا غرض العام من الشرعي عند الشهيد الأول بل المقصود مطلق الجهل وإلا لو كان المقصود الغرض الشرعي أي الجهل في الحصول فأغلب هذه الأمثلة لا تصح أن تكون أقساما للغرض ثم قسم من جهة أخرى قال والغرر على ثلاثة أقسام لأن الجهل قد يكون في شيء يتسامح فيه عرفا وقد يكون في شيء لا يتسامح فيه عرفا وقد يكون في شيء لا ندري أن العرف يتسامح به أو لا يتسامح به فالأقسام هي ثلاثة القسم الأول أن يكون الجهل بشيء لا يتسامح به العرف كالصلاة الصفات الدخيلة مباشرة في الثمن أو المثمن، ولها دخل في المالية بحيث العرف لا يتسامحون به، لذلك لا يتسامحون به، فالجهل به غرر أو ليس غررا؟ غرر، ويبطل البيع إجماعا. قال والغرض قد يكون أولا بما له مدخل ظاهر في مالية العوضين، يعني شنو له مدخل ظاهر؟ يعني أن العرف والعقلاء لا يتسامحون فيه، وهو إذا كان كذلك ممتنع إجماعا، فهو ممنوع شرعا وباطل. القسم الثاني وقد يكون الغرر والجهل بما يتسامح به عادة وعرفا وعقلاء لقلته، كأس الجدار الآن الذي يشتري بيتا بعد ما يروح يسأل أن هذا الجدار الأساس مالت البيت الأساس مالت من الطابور أو من الحجر، عرضه 60 سنتيم أو 50 أو كذا، أنا ما يسأل عنه بعد، مالت النواحي اشترى بيتا وراح حفر الأرض ورأى أن الأساس متكون جنو، عادة يتسامحون في ذلك، وإن كان البعض في زماننا لا يتسامح، مثلا يجي ابن طارق ثاني فيريد يعرف أن الأساس خاص وكريم قوي، لو لا مثل جوز حيض رحمة يعني تجيب ابن طارق أول هو ينهدم، فيتسامحون ولا يتسامحون. إذا هذه قضية سنعبر عنها قضية نسبية، وإلا ليس كل الناس لا يسألون عن أساس البيت، بل كثير من الناس يدققون في أساس البيت ويقول له قوة البيت هي الأساس مالته كأس الجدار، طبعا وفي كل شيء الأساس هو مو بس البيت يعني. الآن في درسك وعلمك أيهما ما تصل إليه من البناء يقال عنك كذا وكذا وكذا، لو المهم هو أساسك الرصين، المهم هو الأساس الرصين الذي تبتني عليه، وإلا لو بنيت علمك ودرسك على جوف هار من رمل تصل إلى نتيجة أو لا تصل إلى نتيجة، تبني وتعمر وإلى بين عشية وضحاها يذهب عليه، لأنك لم تضبط الأسس الصحيحة للدرس. المهم وحصن الجبر، ما بيصير اسمه بالبرد جبة ثقيلة مملوءة حصنا حتى تمنعه جنب من البرد، زين احنا كم نعلم كم مقدار القطن؟ لا نعلم، زين شنو نوعية القطن؟ درجة أولى، درجة ثانية، درجة ثالثة، يقول هذا يتسامحون فيه، زين إذا كانوا يتسامحون فيه؟ يقول وهو معصوب عنه إجماعا، شلون معصوم عنه إجماعا؟ يعني الجهل به ليس ضررا ولا يؤدي الى بطلان البيع، انت تشتري الجبه تشتري القنطره اما شنو داخلها ما تدري، هذا مو ممكن يتسامحون فيه. ونحوه شنو نحوه؟ ما يتسامح فيه اشتراط الحمل، يعني يقول اشتري منك هذه الدابه بشرط ان تكون حامل، مع الجهل بنوعية الحمل، هل هو ذكر أنثى واحد اثنين كبير صغير، يقول هذا مما يتسامح به. زين هذا القسم الثاني. القسم الثالث وقد يكون بينهما، يعني شنو بينهما؟ يعني لا ندري هل يتسامح به أو لا يتسامح به، وهو محل الخلاف، ويضرب له أربعة أمثلة كالجدار في مال الإجارة، إذا كانت الإجارة مالها عين خارجية تكفي فيها المشاهدة، أنا قال أؤجرك هذه الدار في هذه الصورة من الخمسة، من الشنطة، وهذه الصورة مشاهدة العين. البعض قال تفي فيها المشاهدة، وإذا تفت المشاهدة فالجهل بوزنها لا يعتبر غررا، ولكن بعض الفقهاء قالوا لا، لا نستفي بالمشاهدة، بل لا بد أن نعلم وزنها، فإذا لم نعلم وزنها فهو غرر. لذلك هذا مختلف فيه. مثال ثاني، ومال المضاربة، نفس الكلام، بعض قال تكفي المشاهدة، وبعض قال لا بد من معرفة العدد. ثالثا، والسمع قبل غدو الصلاة، البعض قال غرر لا يتسامح فيه، والبعض الآخر قال ليس غررا، والآخر بغير ظنيمة هكذا، البعض قال يتسامح فيه فهو ليس غررا، والبعض الآخر قال لا، لا يتسامح فيه فهو غرر. انتهى كلام الشهيد الأول. المصنف يقول وفي بعض كلامه تأمل، نورد عليه جملة من الإيرادات. الإيراد الأول، جعل الشهيد الأول الغرر مختصا بحالة الجهل بالفضول، وهذا غير صحيح، لأن الغرر شامل للجهل بالفضول والجهل بالصفات كما وكيفا. ثانيا، قال الشهيد الأول الغرر لغة، ثم قال وشرعا كذلك، فعبارته توحي بوجود حقيقة شرعية للغرر، وهذا أمر غير ثابت، إذ قد يقال إنه لا توجد حقيقة شرعية للغرض، بل حقيقته لغوية وعرفية. ثالثا، صدر كلامه يتهافت مع دينه، لأنه في صدر كلامه ذكر أن الغرر مختص بجهل الفضول، ولكنه في ذيل كلامه ذكر 7 أقسام للغرر، ثم ذكر 3 أقسام للغرر، وأغلب هذه الأقسام لا يوجد فيها جهل بالحصول والوصول إلى يد المشتري، مع ذلك اعتبرها غرر، وهذا تهافت بين صدر العبارة وذيل العبارة. الإشكال الرابع، الأمثلة الأربع الأخيرة اللي شنو قال فيه، وهو محل الخلاف، كالجزاء في مال التجارة والمضاربة والتمر والآجر، جعل هذه الموارد الأربعة محل خلاف، هل يتسامح في هذا أو لا يتسامح فيها، مع أن هذه الأمثلة كما هو واضح جدا من الأمور التي لا يتسامح فيها. مال الإجارة لا يتسامح في مقداره، تمتزر بيت تعرف أن يتعين الثمن، هو بيت يؤثر ب100,000، بيت يؤثر ب500,000، فهذا لا يتسامح فيه، وهكذا مال المضاربة، وهكذا الثمرة، وهكذا بيع العبد الهادر، فجميعها أمثلة مجزمة بعدم التسامح فيها، تجعلها من موارد الاختلاف غير صحيح. لذلك قال: وفي بعض كلامه تأمل. هذا كلام أول الشهيد الأول، ويوجد كلام آخر للشهيد الأول أيضا محل تأمل. أيضا نقرأ العبارة مطالب من اختراعات المعتقد ليش. وفي بعض كلامه تأمل ككلامه الآخر أيضا فيه تأمل في شرح الإرشاد، حيث ذكر في مسألة تعين الأسماء بالتعيين. توجد مسألة قالوا في المثمن تارة يكون المثمن كليا في الذمة، وتارة يكون مشخصا معينا، وعلى كلا الفرضين المعاملة صحيحة وليست باطلة. هذا بلحاظ من؟ بلحاظ المثمن. أما بلحاظ الثمن فإن كان كليا في الذمة، يعني شكل بعتك هذا الكتاب بعشرة آلاف دينار، جميع عشرة آلاف ما معين، فالمعاملة صحيحة عند فقهاء الخاصة وعند فقهاء العام. أما إذا كان الثمن معينا تعيينا شخصيا، تقول بعتك الكتاب بهذه العشرة آلاف، إذن هذه المعاملة صحيحة أو باطلة؟ قال فقهاء الإمامية صحيح، وقال فقهاء العامة باطلة. ليش باطلة؟ قالوا لأنه غار، وقد نهى النبي عن بيع النار. إذا عندنا صورة وعندنا صورة، الكبرى واضحة، نهى النبي عن بيع الغار. أما الصغر أن تعيين الثمن خارجا غرض. لماذا غرض؟ قال فقهاء العام لأنه إذا تعين الثمن يحتمل أن يتلف قبل تسليمه للبائع، قبل أن يسلم للبائع يسرق أو يحترق أو يطير من يده، يحتمل أن يسرق، بل يحتمل أن يتبين بعد ذلك أنه مغصوب ومسروق من يد هذه العشرة آلاف. يجوز هذه العشرة آلاف تطلع بعد مسروقة فتقع المعاملة باطلة. هذا دليلهم. في مسألة تعين الأثمان، إذا ما لاحظين المثمن وإنما لاحظين الثمن، بالتعيين الشخص الخارجي عندنا قلنا نعم لا أشكال فيه، لكنهم قالوا يعني بعض المخالفين من العام تعيينها يعني الأثمان بالتعيين الشخصي غرر، أي صغرى، فيكون منهيا عنه هذه الكبرى. أما الصغرى لماذا غرر؟ فلجواز عدمها، عدم الأثمان يمكن أن تتلف أو تسرق أو احتمال ظهورها مستحقة. يعني شنو مستحقة؟ يعني منصوبة ومسروقة، فينفسخ البيع. وأما الكبرى فظاهرة وواضحة إلى أن قال الشهيد الأول. قلنا هذا كلام الإمامية في الرد على العامة، هم قالوا غرر، الشهيد الأول يقول لا ليس غررا. ليش ليس غررا؟ الشهيد الأول يقول لأننا نشترط في الغرر نكتب، وهي أن يكون هذا المورث من الموارد التي يذم العقلاء فاعلها. إذا أكو ذم من العقلاء فهذا شيء يصير غلط، أما إذا العقلاء لا يذمونه فليس غلط. وفي هذا المثال تعين الأثمان، العقلاء لا يذمون المتبايعين. هذا ممنوع عبادة، نمنع الصور، لأن الغرض إجمال مجتنب عنه، بعض النسخ احتمال مجتنب عنه في العرف والعقلاء، بحيث لو تركه، يعني شنو تركه؟ يعني لو ترك الاجتناب عنه وفق عليه، إذن المدارج التوبيخ العرفي والعقلائي، وما ذكره لوياق، ما ذكره تعين الأثمان يوبخ عليه العقلاء أو لا يوبخ عليه العقلاء، لا يوبخ عليه، وما ذكره من تعين الثمن لا يخطر ببال فضلا عن اللوم عليه. أولا لا يخطر ببال أنه سيتلف أو يسرق أو كذا، هو لازم نبيله يقول له أشتري كتاب بهذه العشرات، فلا يخطر بباله أنه سيطير من يده أو يسرق، هذا احتمال ضعيف. وثانيا العقلاء لا يذمونه، هذا كلام الشهيد الأول المصنف شنو قال عنه؟ قال وفي بعض كلامه تأمل ككلامه الآخر. ما هو وجه التأمل؟ وجه التأمل هذه النقطة التي ذكرها، هو شنو قال؟ قال المدار في الغرار هو ذم العقلاء، لأن إذا في مورد من الموارد لا يذم العقلاء، هذا شنو معنى؟ ليس غرار. سنجيبه بجواب نقضي ونذكر له بعض الأمثلة نقرأ، فإن مقتضى كلام الشهيد الأول، هذا رد على الشهيد الأول، أنه لو اشتري الآبق أو الضال المرجو الفصول، نحتمل أنه سيحصل باليد في ثمن قليل، يعني الحيوان الضال ثمنه 1,000,000 دينار، أنا أشتري منك 25,000 دينار، العقلاء يذمون لو ما يذمون؟ لا يذمون. فمقتضى كلام الشهيد الأول أنه ليس غرر، مع أنه غرر بالإجماع بثمن قليل، مقتضى كلامه أنه ليس غرر، لأن العقلاء يقدمون على الضرر القليل رجاء للنفع الكثير. أنت كمل بعد، وهذا باطل لأنه غرر بلا إشكال. المثال الثاني، وكذا لو اشترى المجهول المردد بين ذهب ونحاس، اشتراه بقيمة النحاس، يعني الآن حجر ما ندري هو ذهب أو نحاس، فهو مجهول أو ليس مجهولا؟ مجهول، يعني اشتراه بقيمة، اشتراه بقيمة النحاس، العقلاء يذمونه ولا يذمونه؟ لا يذمونه، لأن ما راح يخسر فيه، إذا طلع ذهب هو جيد جدا، لأن إذا طلع نحاس لم يخسر شيئا. مقتضى كلام الشهيد الأول هذا ليس غرارا، لأنه لا ذم فيه، لكن الصحيح أنه غرار. وكذا لو اشترى المجهول المردد بين ذهب ونحاس بقيمة النحاس، طبعا بناء على المعروف من رأينا من تحقق الغرر بالذهب بالصفر بخلاف رأي الشهيد الأول، يعني هذا كأنه إشكال مبنائي مو إشكال بنائي، لأن الشهيد الأول يقول هذا جهل بالصفة وهو ليس غرارا. المثال الثالث، وكذا شراء مجهول المقدار بثمن المتيقن منه، يعني هذه الصبرة من الفنطة ما ندري وزنها 50 كيلو لو 100 كيلو، أنا أشتريها منك بقيمة 50 كيلو، إذن هذا غرر أو ليس غرر؟ هذا غرر، لأننا نجهل بالمقدار ولكن مقتضى كلام الشهيد الأول ليس غرر لأن العقلاء لا يضمون عليه، وكذا شراء مجهول المقدار بثمن المتيقن منه. فإن ذلك كل الأمثلة اللي ذكرناها مرغوب فيه عند العقلاء، بل يوبخون من عدل عنهم اعتذارا بكونه خطأ. اللي يعتذر يقول احتمال خطأ، العقلاء شنو يوبخونه؟ فلا يوبخونه على الفعل إذا ما وبخوا على الفعل. فعلى رأي الشهيد الأول ليس غرر، مع أنه طبعا إذا نتيجة التي دفع الأولى أن هذا النهي من الشارع عن بيع الغرار ما إلى علاقة بمزح العقلاء أو ذم العقلاء، وإنما هو لسد باب المخاطرة المفضية إلى التنازع في المعاملات، وليس منوطا بالنهي والذم من العقلاء ليختص مورده بالسفهاء أو المتسفه، لأن السفهاء والمتسفه أفعالهم هي التي يذمها العقلاء. الغرر ما مختص بالسفهاء التي ذمت أعمالهم، لا، الغرار هو قطع نهي عنه لقطع باب النزاع، لا من باب النهي من قبل العقلاء. النتيجة النهائية كلام صاحب الزواهر غير صحيح، وكلام الشهيد الأول غير صحيح، والغرر صادق على مطلق الجهل، سواء الجهل بالوجود أو الجهل بالمفهوم أو الجهل بالصفة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه. طالب المكاسب كلها من هذا النوع.